بسم الله الرحمن الرحيم. وسيدكم رسول الإمام مالك الكتاب المطى نفعنا الله بعلومه وعلمكم علم سيد الصالحين رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال: باب ميراث الكلالة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين سأل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا خلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين، فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد ولا. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك في النساء قل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذ لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفي السدس، والأخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإن أخذ ما لم يكن يرجع إلى فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الأخوة للأم.
الحمد لله مكرم من الهم صلى الله عليه وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك أمدادك الماجكة
ما ذكرته ذكر الذاكرون ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريده سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل مولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله وصفوته وعلى آله وصحبه ومتابعهم الملائكة المقربين عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم بفضله ورحمته. وبعد، فيواصل الإمام مالك الأبواب المتعلقة بالفرائض والمواريث، وذكر باب ميراث الكلالة. والكلالة اسم للميت إذا مات ولم يكن له ابن ولا أب، فإذا لم يكن له أصل ولا فرع موجود فهو الكلالة. وعلى هذا قول عامة الصحابة والتابعين، وقيل الكلالة هم الورثة الذين ليس بينهم في الإرث الميت أب للميت ولا ابن للميت. وقيل أن الكلالة اسم للميراث أي وراثة الكلالة، فيرث إذا لم يكن للميت أب ولا أم فورثته يرثون وراثة تسمى الكلالة. الكلالة علمنا ما عليه جماهير الصحابة والعلماء أنه هو الميت الذي لم يخلف ابنا ولا والدا. قال سيدنا بكر الصديق: من لم يرثه أب ولا ابن، كما جاء في رواية ابن أبي شيبة. وهكذا يقول أبو ميسرة: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك، كما جاء في عند عبد الرزاق بسند صحيح. قال: باب ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن سمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، يعني أما عن تفسيرها أو حكمها أو حكمهم في الميراث، أو من يستحق هذا الاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء. فيكفيك أي فيها البيان من الحق تبارك وتعالى، وقد أنزل الله في الكلالة آيتين كلاهما في سورة النساء. الآية الأولى بيّن فيها إرث الإخوة من الأم، قال تبارك وتعالى: وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم مسدس، هؤلاء الإخوة من الأم. وعلى ذلك أجمعوا أن المراد بهم الإخوة من الأم، لا الإخوة الأشقاء ولا الإخوة من الأب، ولكن الإخوة من الأم. فلكل واحد منهما، إذا انفرد أخ فقط أو أخت فقط سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أخ وأخت أو أخوان أو أختان فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم بالسوية كما تقدم معنا في إرث الإخوان للأم. إن لم يحجبوا فالواحد منهم له سدس، وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم. والآية الثانية في آخر سورة النساء، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن له حنا أخت من الأب أو شقيقة. والآية الأولى أخ من الأم. وفي هذه الآية الإخوة لشقة والإخوة لأب، فهو يرثها إن لم يكن، فإن كانت اثنتين فلا مثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا لا مثلا فالذكر مثل حظ الأنثيين يبين لكم تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية التي في آخر سورة النساء في الكلالة، وفيها بيان إرث الإخوة من الأب أو من الأشقاء. وجاء في رواية الإمام مسلم يقول سيدنا عمر: ما رجعته صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما غلظ لي في شيء ما غلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعي في صدري قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، نزلت في أيام الصيف. وكان نزلت استفتونك في يقول أفتكم في الكلالة في سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فيما جاء أنه قال: مرضت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصب علي فأفقت، قلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فنزلت آية الميراث. فكان قد توفي أبوه جابر بن عبد الله في غزوة أحد، ولم يكن له في ذاك الوقت أحد من الولد، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فنزلت فيه الآية، وهي عامة لكل حكمها لكل من حصل له ذلك الوصف. و يقول: والأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة المنورة زادها الله شرفا وكرامة، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت يعني على وجهين، أما إخوة لأم أو إخوة لأب وشقة، فأما التي نزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل ذو كلالتان أو امرأة وله أخوان وأختون فلكل واحد منهما سدسوه فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد، فإن الإخوة الأم يحجبهم الولد والوالد، أصل ذكر أو فرع وارث. فإن كان الميت عندما مات خلف أبا أو جدا فلا شيء لإخوة للأم، أصل ذكر أب أو جد أو فرع وارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فلا يرث الإخوة من الأم شيء. الأخوة للأم يحجبون إن كان الميت خلف أصل ذكر أب أو جد أو فرع وارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، وإن سفل فهذا فرع وارث أو أصل ذكر، يحجبون الإخوة من الأم فلا يرثون. فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر فيرث الإخوة للأم، ولهذا قال: لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. هذه الآية الأولى. وأما الآية التي في آخر سورة النساء الذي قال الله تبارك وتعالى: يستفنك يقول أفديكم في الكلالة إن امرأة قال يزرودون ولو خدوا فلا نصف ما دراك، وورثوا أن لم يكن لولد من قد الدين فلم تظلم درك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين لكم تضلوا والله بكل شيء عليم. قال: ما يكفي هذه الكلالة تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة، وهو كما هو مذهب الجمهور أن الإخوة للأب والأم يرثون مع الجد بخلاف الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد، أصل ذكر يحجبهم، أما الإخوة الأشقة والإخوة الأب يرثون مع الجد عند الجمهور. وقد علمنا فيما تقدم أن مذهب الإمام أبي حنيفة يجعل الجد مثل الأب فيحجبهم، وإمام مالك قال لا، كما هو عليه جمهور أهل العلم أنهم فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى. فإذا الميت خلف أحدا من الذكور فولد ابن أو ابن ابن فإن الإخوة ما يرثون شيء، وأما الجد يرث وإن كان مع الميت ابن ابن ابن. فلهذا قال: ميت أتى أن يكون حظ الإخوة مقدم على الجد، الجد يرث حتى وإن كان مع الميت ابن. أيوة. فيرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة؟ وهذا أيضا مذهب مالك، ولكن عند غيره لا في هذه المسألة ما يأخذ الثلث وإنما يأخذ السدس، والسدس يبقى عصبة للإخوة من الأب والأم، الإخوة الأشقة أو الإخوة الأب يأخذ الثلث مع الإخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، يعني إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر فالإخوة الأم يرثون الثلث. فالجد الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم عدس لهم ثلث فهو أولى بالذي كان لهم يعني الثلث أنهم سقطوا من أجله، وهذا خالف فيه الإمام مالك زيد بن ثابت، فإنه عنده أن الجد له السدس وأن الإخوة للأب أو الأشقة يرثون السدس الباقي عصبة بينهم لذكر مثل حظ الأنثيين. قال فهو أولى بالذي كان لهم وهو الثلث يقسم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم لو لم يكن في المسألة جد، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب. وكان الإخوة الأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب في مسألة إذا مات وخلف جدا وإخوة للأم وأخوة للأب أو أخوة أشقاء. إذا خلف الميت اسمه ابنتين فأكثر لهما الثلثان، والجد عندئذ يفرض له السدس. فإذا وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات، ولكن إذا لم يكن بنات ولم يبقى من التركة إلا ثلث وليس الميت أصل ذكر ولا فرع وارث، فإن الثلث يذهب للإخوة للأم، والإخوة الأم حجبوا بالجد. قال فهو أحق بالثلث، هذا كلام الإمام مالك. قال ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنه إذا لم يبقى إلا الثلث فهم أحق به أو يفرض لهم، وحينئذ لا يرث الإخوة من الأب شيء لأن التركة استغرقت، فبقي الثلث للإخوة للأم فرضا وما بقي للإخوة من الأب شيء. كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة لأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة لأم، فهذا محصل مذهب الإمام مالك. وعلمنا أن مذهب الإمام زيد وعليه مذهب الإمام الشافعي أن في هذه المسألة إذا مات الميت وخلف بنات وجدا وإخوة أشقة أو لأب، حينئذ نعطي البنات الثلثين ونعطي الجد السدس والسدس الباقي عصبة للإخوة الأشقة والإخوة لأب. وهذه المسألة لا يرث فيها الإخوة الأم لأنه موجود الميت فرع وارث. فقهنا الله في الدين ورزقنا المتابعة للنبي الأمين ونقانا عن الشوائب ورفعنا علي المراتب وسقانا من أحلى المشارب وأثبتنا في عباده الصادقين المخلصين للضائب. فرق كروبنا والمسلمين في المشارق والمغارب وحول الأحوال لأحسنها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.